ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الخميس الموافق 7 شهر 9 سنة 2023. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار ومع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ في قراءة برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. واشنطن تفرض عقوبات على إبراهيم دوغلو وقائد قطاع ضرب دارفور، والبرهان يحل الدعم السريع ويلغي قانونه. مهامو الطوارئ يتهمون الجيش بقتل 32 مدنيا في أم بدة وتسجيل 70 حالة إصابة بحمى الضنك في القضارف. واشنطن تعلن أن مساعدات إضافية قدرها 163 مليون دولار للشعب السوداني ودول الجوار، وارتفاع عدد النازحين واللاجئين منذ اندلاع الحرب إلى 5.2 مليون. قيادات الكتلة الديمقراطية يبدأون زيارة إلى أسمرة، ومحللون سياسيون يؤكدون أن زيارات البرهان الخارجية تحدث لإثبات شرعيته. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أصدر رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان مساء الأربعاء مرسومين دستوريين بحل الدعم السريع وإلغاء قانونه، وأزاء البرهان حل قوات الدعم السريع لما أسماها بالتمرد والانتهاكات وتخريب البنية التحتية بجانب مخالفتها لأهداف ومبادئ ومهام إنشائها. من جانبه قال المستشار السياسي للدعم السريع إن البرهان لا يملك السلطة الشرعية لحل قواتهم، وإن القرار لن يؤثر علينا سياسيا وعسكريا. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الأربعاء فرض عقوبات على نائب قائد قوات الدعم السريع في السودان عبد الرحيم حمدان دوغلو، هي الأولى من نوعها منذ اندلاع الحرب في السودان. وأدت الوزارة في بيان العقوبات لارتكاب قواته أعمال عنف وانتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك استحداث المدنيين والقتل العرقي واستخدام العنف الجنسي في دارفور وغيرها. وأشارت الوزارة إلى أن القرار ينص على حظر وصول أبو الرحيم دوغلو إلى جميع الممتلكات والمصالح المدرجة تحت اسمه في الولايات المتحدة، وحظر أي كيانات مملوكة له بشكل مباشر أو غير مباشر. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض قيود على التعشيرة في مواجهة أبو الرحيم جمعة قائد قوات الدعم السريع في غرب دارفور. وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن عبد الرحيم جمعة ارتكب انتهاكات جسيمة، وأوضح إن عبد الرحيم دوغلو قائد ثاني الدعم السريع متهم بارتكاب جرائم من بينها القتل بدوافع عرقية، وأضاف سنستخدم كل الوسائل لإعاقة قدرة الدعم السريع والجيش على إطالة الحرب بالسودان. اتهم محامو الطوارئ الجيش بقصف حي أم بدة مما أدى لمقتل 32 شخصا وإصابة آخرين يوم الاثنين، وقال في بيان إن ذلك يمكن أن يرقى لجرائم الحرب. من جهتها أدانت قوات الدعم السريع مقتل 31 مدنيا في أم بدة الحار 21، واتهمت الجيش بقصف الحي. من جانبها كشفت لجان المقاومة أن مقتل 3 أطفال صباح الأربعاء بالثورة الحارة 38 إثر سقوط دانا بمنزلهم. قالت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة ليندا توماس خلال زيارتها تشاد إن 60% من اللاجئين السودانيين في تشاد يعيشون في معسكرات مؤقتة، وأضافت رأيت الألم في أعين النساء السودانيات في أدر التشادية، ومن المفجع أن نرى أطفال يعانون بسبب حرب لا معنى لها. وأعلنت أن مساعدات إضافية للشعب السوداني والدول المجاورة قدرها 163 مليون دولار. من جانبها قالت السفيرة الأمريكية المتجولة للعدالة الجنائية الدولية إن العنف الجنسي والعرق الممنهج والقتل الجماعي وحرق القرى والمعسكرات في دارفور تمثل جرائم حرب دولية يجب التحقيق فيها. طالبت الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية بإيصال المساعدات الغذائية وتوزيعها بشكل عادل تحت مراقبة المجتمع المدني، ودعت الشبكة الشبابية في تقريرها لشهرها قصص للتحقيق حول الجرائم والانتهاكات وتوفير المأوى للنازحين، وأشارت إلى تقييد السلطات للحركات واعتقال المواطنين في ظل الحرب، مشيرة إلى العواقب الاجتماعية الوخيمة. أصدر وزير المالية قراراً بخفض قيمة ضريبة أرباح الأعمال لشركات الامتياز في قطاع التعدين من 30% إلى 15%. من جهة أخرى، شرعت الولاية الشمالية في استعدادات لزراعة 502 ألف فدان في الشمالية، منها 159 ألف فدان لمحصول القمح. وفي سياق آخر، شرعت قطر الخيرية في توفير أكثر من 32 ألف غسلة جديدة لمرضى الفشل الكلوي.
واصلت قوات الدعم السريع هجومها على مقر سلاح المدرعات يوم الأربعاء للمرة 32 بجانب استمرار المعارك في محيط المهندسين بأم درمان. وكشف مواطنون وصحفيون من عدد من أحياء العاصمة الخرطوم لراديو دبنجا عن استمرار القصف المدفعي والجوي لمناطق عديدة، فيما كشفت مصادر عن مقتل طفلتين وإصابة آخرين بقصف استهدف منزلهم في كرري بأم درمان يوم الأربعاء. وقال صحفي لراديو دبنجا إن محلية كرري تشهد انقطاعا للإمداد المالي اليوم الثالث، وأشار إلى نزوح جماعي من حي مبدا الحارة 21 جراء القصف العنيف يوم الاثنين والذي أودى بحياة أكثر من 20 شخصا على الأقل. وأضاف هذا الخصوص:
دي كانت عاملة مبارح، دي لا ثلاثة يوم هنا في محلية كرري، غايته فتنا السابعة وال12 وال13 والتاسعة والعاشرة، ما في موية الليلة دي كده، ده اليوم الثالث. الكهرباء يعني بتقطع وبتجي، لكن ما يعني نوعا ما كويس.
من جهة أخرى، أطلقت غرفة طوارئ ولجان مقاومة الكلاك للقبة نداء استغاثة بشأن نقص المواد الغذائية مع تعرض الأحياء للحصار، وأكدت إن الأوضاع الجارية تهدد بقاء مواطني الكلاك للقبة وكل المواطنين الذين تم استقبالهم في مناطق الشجرة والعزوزاب واللاماب. من جهتها، وجهت غرفة طوارئ كرري نداء إلى لجان الخدمات والتغيير وغرف الطوارئ بغرب الحارات بفتح المدارس لاستقبال المواطنين الفارين من مبدا جراء المعارك الضارية بين الجيش والدعم السريع. أكدت مصفوفة تتبع النزوح في السودان التابعة لمنظمة الهجرة الدولية ارتفاع عدد النازحين واللاجئين منذ اندلاع الحرب إلى نحو أكثر من 5 مليون شخصاً. وقالت المصفوفة في تقرير يوم الثلاثاء إن العدد الكلي للنازحين منذ اندلاع الحرب بلغ 4,076,000 شخصا، بينما بلغ عدد اللاجئين إلى دول الجوار أكثر من مليون. وأكد التقرير إن النازحين يتوزعون على أكثر من 3,700 موقعا في جميع ولايات السودان، وسجلت ولاية نهر النيل أعلى نسبة استقبال للنازحين. يعيش أكثر من 20,000 لاجئ من الفارين من الحرب في السودان في العاصمة التشادية إنجامينا في أوضاع إنسانية مأساوية، فيما فتح التشاد حدودا جزئيا مع السودان بما يسمح بالحركة التجارية للبضائع بين البلدين. وقال مراسل راديو دبنجا إن اللاجئين يعيشون في المدارس والساحات العامة في ظروف إيواء بالغة الصعوبة في إنجامينا. من جهة أخرى، لا تزال 50 أسرة سودانية من الفارين من أحداث الصراع في السودان يقيمون في معسكر مؤقت في مدينة أبشي في مدرسة ديبيو الثانوية. من جهة أخرى، بدأت ممثلة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة زيارة إلى تشاد تشمل معسكرات اللاجئين. أكد عادل خلف الله المتحدث باسم حزب البعث الاشتراكي إن رئاسة البرهان لوفد السودان المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في الفترة بين 20 إلى 25 سبتمبر الجاري أكد إنها تأتي في إطار محاولات إثبات شرعيته. وقال في مقابلة مع راديو دبنجا إن حراك البرهان الداخلي والخارجي الكثيف منذ خروجه من الخرطوم يأتي في إطار إقناع المجتمع الدولي بأنه يمثل شرعية الدولة، ودعا الدول الأعضاء في مجلس الأمن وأعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة لمحاصرة الحرب في السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
الحركة دي كلها والمحطات اللي أشرنا لها هي ليست معزولة من خطة البرهان في أنه يحضر للمرة الثانية للأمم المتحدة ويثبت شرعية أنه هو رأس الدولة. ما يهم السودانيين بعد زهاء ما يغارب الخمسة أشهر، أكدت أنه لا جدوى وعبثية ما يتم.
أعلنت تقارير رسمية صادرة من وزارة الصحة بولاية القضارف يوم الثلاثاء عن تسجيل 70 حالة إصابة بحمى الضنك على مستوى أحياء بلدية القضارف. وأكدت مصادر طبية من القضارف لراديو دبنجا إن العدد المسجل أقل من عدد حالات الإصابة الفعلي بكثير، وأشارت إلى الانتشار الواسع لنواقل المرض. وأوضحت المصادر إن الإصابة بالحمى مستمرة منذ مارس الماضي، مطالبة بتكثيف حملات المكافحة للنواقل وتوعية المواطنين بأسباب المرض. اتهمت غرفة طوارئ شرق النيل قوات الدعم السريع باعتقال 3 أطباء قادمين من القضارف للتطوع في مستشفى البانجديد يوم السبت الماضي. وقالت الغرفة في بيان إن الاعتقال جرى يوم السبت عند وصولهم لمنطقة ارتكاز يدبع للدعم السريع في حدود الولاية، وأشارت الإنزالهم والتحفظ عليهم مع عدد آخر من الشباب، حيث بلغ عدد المعتقلين 8 أشخاص. يزور عدد من قيادات الكتلة الديمقراطية العاصمة الإريترية أسمرة يوم الخميس، ويضم الوفد رئيس الكتلة جعفر المرغني ونائبه الناظر محمد الأمين تريك ورئيس اللجنة السياسية مني أركو مناوي وآخرين. وقال الكاتب والمحلل السياسي أبو فاطمة أونور لراديو دبنجا إن الزيارة سبقتها تحركات لقيادات مجتمعية في شرق السودان، وتوقع أن تقوم إريتريا بجهود في إطار معالجة الأزمة في السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
أعتقد إريتريا ما بعيدة من الملف السوداني من كل أطرافه، يعني يهمها من الدرجة الأولى، حتى لو ما في مبادرة معلنة، لكن برضو يتوقع يعني السياسة ما فيها ظاهر وباطن، يعني دائما الأمور تبدأ بشكل هذا وبعدها ممكن تصل مرحلة من النضج ممكن تعلن للعام. يعني
وجه وزير الداخلية المكلف الفريق شرط حقوقي خالد حسان محي الدين باستئناف خدمات السجل المدني واستخراج الجواز الإلكتروني في شمال كردفان الأبيض وشمال دارفور الفاشر فورا. من جهتها أعلنت حكومة ولاية شمال دارفور الثلاثاء استئناف العمل بالمؤسسات الحكومية يوم الأحد المقبل عقب توقف دام أكثر من 5 أشهر بسبب الحرب. تواصلت قطوعات الكهرباء في الأبيض لليوم العاشر مما أدى لشلل تام للخدمات في الولاية. وقال المواطن محمد أحمد لراديو دبنجا إن إدارة مستشفى الأبيض حصرت تشغيل المولدات في مركز غسيل الكلى والمعمل والأشعة، بينما لم يتوفر التيار الكهربائي في العنابر. وأشار لانقطاع الإمداد المائي عن جميع الأحياء منذ انقطاع الكهرباء، كما توقفت المخابز التي تعتمد على الكهرباء عن العمل في ظل عدم توفر الوقود والغاز. وأضاف هذا الخصوص:
الآن مستشفى الأبيض شغال مولد، المولد شغال في مركز غسيل الكلى، في الطوارئ مشغلين به والمعمل بس والأشعة، العنابر كلها ما فيها كهرباء، وكمية البعوض وغيره يعني نسي، يعني مطلعين الأسرة تحت المستشفى وراجعين تفتشية في حوش المستشفى. الموية الأبيض قاضعة موية من تاريخ انقطاع الكهرباء الليلة 9 إلى 10 يوم ما في موية.
كشف مزارعون بالقضارف تقلص المساحات الزراعية على الرغم من وفرة الأمطار وتوزيعها الجيد، وذلك بسبب الضائقة المالية وعدم توفر الوقود والتمويل المناسب. وقال المزارع حسن أحمد حسن من قلعة النحل بولاية القضارف لراديو دبنجا إنهم زرعوا مساحات مقدرة ولكنهم لم يستطيعوا استكمال عمليات الفلاحة والمبيدات في ظل الضائقة المالية. وأضاف هذا الخصوص:
سلام الحكومة، السلام المزارعين الله يفيد تغشف شديد، صحيح الناس زرعت مساحات مغدرة، لكن المساحات المغدرة دي في دائر نضاغ، دائر كديد، دائر مبيدات، ناس في ضايقة ما عادية، الضايقة ما عادية دي مع مشاكل التمويل بتخلي المزارعين يخشوا في سياق طويل مكشفة.
وفي ولاية جنوب كردفان شكى المزارعون من الانتشار الكثيف لآفة الجراد في محليات الدلن الكبرى والتي تشمل الدلن دلامي هبيلة بولاية جنوب كردفان بجانب محلية لقاوة، مما يهدد الموسم الزراعي. الخبر الأخير في النشرة: دخل إضراب اختصاصي المختبرات الطبية بمستشفى الفاشر جنوب الأربعاء يومه 6 على التوالي، مطالبين باستحقاقاتهم والمتمثلة في المرتبات والبدلات. وقالت إحدى العاملات بالمستشفى فضلت حجب اسمها لراديو دبنجا إنهم لم يستلموا أي استحقاق منذ اندلاء الحرب. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا. من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل الجميع السودانيين. الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة. الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجا راديو، التويتر @راديو دبنجا، الساوند كلاود راديو داش دبنجا، اليوتيوب راديو دبنجا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو. سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بكان خلاف بجينا اخر درب نشدو.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. وحنتناول في هذه الحلقة تطورات الأوضاع في محلية كتم بولاية شمال دارفور، وأوضاع النازحين من كتم إلى الفاشر. وفي البداية بنرحب بضيفنا، وأول عرفنا بنفسك.
السلام عليكم، الاسم محمد الحاج محمد حسين، من محلية كتم قارب بجامعة فاشر، ورئيس مجموعة ثقافية في كتم.
طيب، الأوضاع كيف في كتم الآن؟
الأوضاع بصفة عامة أوضاع كارثية ومأساوية جدا. الآن المواد التموينية والسلع الاستهلاكية في محلية كتم يعني بقت في حالة يعني يرثى عليها، يعني حالة ضعيفة جدا. الناس بقت تعاني من المواد التموينية، معاناة من الانتهاكات القاعدة تحصل من قبل الجنجويت للمواطنين، اعتداءات في المنازل، إهانة في الشوارع. يعني الزول ما بيقدر بطلع حتى في باب بيته ساي عشان يشيل تلفونه ويطلع باب بيته، ما بيقدر بمشي. يعني تقدر تقول الأوضاع كارثية جدا والناس طالعين.
طيب الآن هل في مواطنين أو نازحين في كتم هناك ما طلعوا من المنطقة؟
أيوة في ناس موجودين، يلا ديل الناس اللي أصلا ما قادرين يطلعوا ذات، الناس اللي يعني تقدر تقول ميزانيتهم تعبانة، ما في قروش عشان الواحد يقطع تذكرة، التذكرة من كتم للفاشر الراكب الواحد بأربعين ألف، وزول تقدر تقول إنه ما عنده يعني عشان يسافر. ثانيا الأسر الموجودة هناك يعني كميتهم كبيرة، يعني ما أسر بسيطة. الناس ديل قاموا فرضوا يعني رسوم للناس الموجودين هناك، انت قاعد في بيتك يفرضوا عليك تدفع 1000 جنيه، تدفع 700 جنيه، تدفع 500، المهم رسوم اسبوعي، انت مجبور تدفع رسوم في حين انه انت ما تمتلك ولا حق الاكل، يعني تصرف تضيّن تجيبه منين حاول تدفع.
طيب الان المنطقه مسيطره على امنه؟
مسيطر على قوات الدعم السريع.
و الأسواق والمرافق العامة زي المستشفيات وكده هل شغالة ولا وضعها كيف؟
والله ياسي الآن شغال مستشفى كتم، المستشفى الكبير هو مكع الوادي في غادي للوادي جنوب الوادي يعني. أما بالنسبة لباقي المرافق ما شغالة. ثانيا السوق شغال بصفة جزئية، ما بصفة يعني كبيرة كده، شغالين ناس الخضار وهو يعني خضار طماطم وصل حاجات بسيطة. أما بالنسبة للمواد التموينية الناس يعني التاجر ما بقدر بيجي بفرش يعني البضاعة حقته في السوق، يعني ممكن يتعرض لنهب، يتعرض لسرقة، يتعرض عشان كده الناس ما بيقدروا يعني كمية الحاجات البسيطة لأنه عندهم بيتداولوا في الفلة بس بيشتروا في جوا الأحياء. أما في السوق يعني هو سوق خضار ناس الشاي شغالين كده، ما تاني ما في يعني.
طيب عدد الناس اللي قاعدين في كتم حتى الآن يكون كم على وجه التقريب؟
على وجه التقريب يعني أكثر من النصف بتاع السكان بتاع محليكم يعني.
طيب
يعني تقول بنسبة 75% من الناس موجودين.
طيب بالنسبة للخدمات الاتصالات، الإنترنت، الكهرباء، الموية، الوضع كيف؟
الاتصالات قاطعة، الإنترنت قاطع، في يعني ليه أكثر من 4 ولا 3 شهور ما في اتصالات في حتة واحدة، المنطقة كلها بتجمع الشبكة دي بتجيبها من حتة بعيدة، ما عارف بالضبط الناس بمشي هناك بتصل يعني الواحد حاول تقريبا 100 مرة عشان يدخل لك مكالمة واحدة، والشبكة ما في بصفة عامة زين، سوداني غريبة كله قاطعة. بالنسبة للموية ما في موية إلا السحاريج الخاصة يعني، أما العامة ما في موية. خدمات صحية رديئة جدا يعني، أنت لو عندك زول مثلا يتعرض لمرض ولا كده إلا تحاول بأي طريقة من سلوك يجيبه الفاشر هنا ولا توديه حتة تانية، أما في كتم الخدمات الصحية ضعيفة جدا.
طيب وبالنسبة للكهرباء؟
كهرباء ده ما في أصلا.
وبخصوص مستشفى كتم الشغال، الأقسام الشغالة شنو وطبيعة الشغل في المستشفى كيف؟
والله طبيعة الشغل شغالين هنا ناس النساء والتوليد وناس الجراحة، لكن برضو بصفة جزئية يعني. ما الدكاترة الموجودين في كتم ما كل الدكاترة يعني، في أغسائي معينين يعني ما كل الموجودة يعني. شغل المستشفى تقدر تقدر بنسبة 50% أو أقل.
طيب بالنسبة للطريق بين كتم والفاشر الوضع كيف الآن؟
طريق الآن الوضع مأساوي جدا. امبارح عندنا أخونا بقول له هشام برضو جاء من كتم، يتعرض لنهب، يتعرض لسرقة، يعني انت مجرد تعثر من البوابة في كتم هناك خلاص يعني انت تاخد احتياطي انه انت في أقل من مثلا 10 دقائق كل 5 دقائق قدام ممكن تتعرض لنهب ولا سلب. يعني الشارع كله مليان أول حاجة بوابات، يعني البوابة تطلع من كتم لحد توصل الفاشر أكثر من 20 بوابة، في أقل بوابة انت ممكن تدفع 5000 يعني. هذا تأجين السيارات يعني بيجوا الواحد عشان يجي من كتم للفاشر يجيبوا كاو ويرجع ما أبغى معهم. معظم الناس خلوا الشغل في طريق، الناس اللي هو قادم جزء منهم بتحوروا بيجوا، هو مرات بتعرضوا لفريقات لنهب كده، وهو السيناريو مستمر كده يعني.
طيب هل في بوابات ثابتة بتاع التفتيش هناك سواء كان للميليشيات أو الدعم السريع؟
أيوة بوابات دي كلها تابعة للميليشيات، في بوابات حق دعم سريع وبوابات حق ميليشيات أصلا كلها يعني ما بين كيلو لكيلو تلقى ثاني في بوابة.
طيب عدد البوابات على وجه التقريب بين كتم والفاشر تكون كم؟
أخلاها 20 بوابة. مرات بتجي تلقى 25 23 24 25، مرات تجي تلقى 20 يعني. أي زول بس بجي بعمل لي بس ركوبة صغيرة كده وبوقف موتره أو بوقف جمله وبقول لك هنا بوابة، جيت تدفع ما دفعتها تمشي قدام بأخلو.
والقروش اللي بيقول لك ادفعها هل هي محددة ولا أي بوابة عندها قيمة مختلفة عن الثانية؟
والله في واحدين بيشيلوا 20، في واحدين بيشيلوا 30، في واحدين بيشيلوا 10، في واحدين بيشيلوا 5. يعني هنا لما جينا أنا شخصيا العربية اللي كنت راكب فيه قالوا مننا 30,000.
العربية كلها ولا الفرد؟
لا لا العربية كلها، العربية بتدفع 30، هنا تدفع 30، تمشي قدام تدفع 10، تدفع 20، المهم كده على حسب عدد البوابات. مرات انت القروش اللي انت جمعته من الركاب ذاته يعني سايب العربية ما تفدي له حاجة داخل الوقود البشري وكده.
طيب بالنسبة لأوضاع النازحين في الفاشر الآن هم وين ووضعهم كيف؟
نازحين كتم الآن موجودين في مدرسة أبو طالب في حي أبشوق، وجزء الثاني موجودين في النفاشة مركز أبونسون. والله عموما الوضع يعني ما الناس طبعا النازحين ده معروف يعني وضعهم كيف، في منظمات قاعد بتجي تقدم خدمات لكن برضو الخدمات ما كافية يعني ما كافية بالنسبة 100%. جزء منهم بيتهربوا بطلبهم في الأسواق بيشتغلوا بيجوا نهاية اليوم وقايته قاعدين الحمد لله يعني. إضافة لأنه هسي الخريف في بعوض في ملاريات في حاجات كثيرة، المنظمات بتقدم خدمات لكن برضو ما كافية.
طيب العدد الكلي على وجه التقريب كم للنازحين ديل؟
أنا عندي الليست بتاع الأسماء الموجودة في مدرسة أبو طالب. أنا قبل أيام اتواصلت مع دكتور الخليفة مسؤول بتاع المركز، قال لي الناس الموجودين في مركز أبو طالب حوالي 4,000. أما في مركز أبونسوم ده أنا ما عندي فكرة عنه يعني عددهم بالدقيقة، لكن ما يقل عن 2,000 يعني.
طيب أبرز المشاكل اللي بتواجههم شنو الآن؟
الآن المشاكل والله مشاكل هو مشاكل مأوى وتغذية، ده المشاكل الرئيسية. بعد ذاك الواحد لو حتى يتعرض لمرض ولا كده برضو شوية يعني إسعافه بكون شوية بصورة تقيلة أو رديعة شوية، لأنه الناس ما عندهم يعني ماديات عشان الواحد يتصرف في أسرع وقت ممكن يمشي المستشفى، يمشي أقرب مستوصف عشان يتعالج، برضو بواجهه مش مشاكل يعني.
طيب مطالبكم شنو المطالب اللي ممكن توجهوها؟ أول حاجة قبل المطالب تجاوب حكومة الولاية مع مطالبكم ومع احتياجاتكم كيف؟
والله ما تقدر تقول ما في تجاوب والله أصلا يعني. والحكومة من المفترض يعني هسي الشارع الطريق ده خلاه من المفترض يكون مؤمن، حتى هسي الشارع لو يتأمن الناس ممكن الواحد بطريقه الخاصة يحاول يجتهد ويشتغل يتلي شوية المصاريف يمشي به أموره، لكن الشارع ذاته يعني الناس الهسي في شباب شغالين بيجيبوا خضار من كتم للفاشر، الواحد ألقى رأس ماله 100-200,000 ولا المهم 50,000 قدر الإندو يمشي يشتغل الأسبوع أسبوعين الأسبوع الثالث يشولوا منه البتاع ويرجوه لنقطة الصفر يعني. أقل لا الحكومة بس خليه تأمن الطريق بعدك باقي الخدمات دي سهلة إن شاء الله يعني.
طيب مطالبكم شنو الآن أنتم كنازحين في الفاشر؟
طيب والله بس من المفترض الخدمات تكون متوفره للنازحين بالذات يعني، لانه الكميه انا شايفه يعني بالنسبه لميزانيه الولايه كميه النازحين الموجودين ما كبيره عشان مثلا هو ما يقدر يقدم لهم الخدمات ولا المهم الحاجات اللي بيحتاجوها الحاجات البسيطه يعني من ماوى لاكل يعني. الحكومه بس اقل لا خليه يقدم لهم الماوى والاكل باقي التفاصيل اللي سهله ان شاء الله.
طيب هل في ناس رجعوا من الفاشر لكتهم؟
والله الرجع برضو ما بقدر بجنب، في ناس بيرجعوا لكن بيجوا ما بقدر بجنبه لأنه الودي هناك ودي كارثي جدا يعني. جنجويته في تحت أي لحظة ممكن يدخلوا بيتك الساعة 10 بالليل الصباح المساء يعني، البلد في يدهم هم يعني الحاجة اللي دارين يعملوها بعملوها في أي زمن الزمن، فأنت ما بقدر يعني تكون قاعد ومطمئن.
طيب وبالنسبة للمعسكرات المجاورة اللي كنتم وضعها كيف؟
أيوة معسكر كساب والله الجنجويت ده برضه لسه يعني بمشوا من بعيد، مرات بيجوا بحاولوا ينهبوا بيجوا بيضربوا ذخيرة إنه يرهبوا الناس والناس صابرين يعني خايته يعني زول انت طالما في يدك ما في حاجة إلا تصبر، بس الحاجة ربنا كاتبه لك هو بيسيبك، الناس هو صابرين على الحاصل.
تمام شكرا جزيلا.
تسلم الله يديك العافية.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء. أصدرت مجموعة محامو الطوارئ يوم الأحد 3 من شهر 9 الجاري تقرير، هذا التقرير أطلق عليه تقرير حول معتقلات الموت بالخرطوم منذ اندلاع الحرب في أواسط شهر 4 من السنة الجارية. تناول هذا التقرير إحصاءات حول مواقع المعتقلات وأوضاع هذه المعتقلات بجانب التعذيب اللي يتم داخل المعتقلات، وقالوا إنه في نساء وخصر داخل هذه المعتقلات، وإنه في اعتداءات جنسية على المعتقلين والمعتقلات، وما فيش خدمات. حول هذا التقرير وإلقاء مزيد من الضوء حوله نلتقي في هذه الحلقة بالأستاذة المحامية رحاب المبارك، وهي عضو في محامو الطوارئ. أهلا ومرحبا بك أستاذة.
مرحبا بك أستاذ صادق، ومرحبا بكل المستمعين في راديو دبنجا، ونسأل الله أن نفيد ونستفيد بخصوص هذه الحلقة فيما يخص رصد الانتهاكات والتقرير حول معتقلات الموت بالخرطوم في 2023.
أستاذة، يعني زي ما ذكرنا إنه تقريركم حوى يعني معلومات كثيرة جديدة ومفزعة ومخيفة. أولا كده حدثينا حول الإطار العام لهذا التقرير، وما هي الآليات اللي اعتمدتوا عليها في إنجازه قبل ما نخش في تفاصيله؟
من هي التقرير الرضية تحديدا نحن اعتمدنا فيها ابتداءا على العمل الميداني بالنسبة للأرض بواسطة مجموعة من محامي الطوارئ. هم طبعا زي ما أنتم عارفين متعاونين ومتطوعين طيلة فترة الأشهر السابقة. إحنا عندنا مجموعة كبيرة جدا من محامي الطوارئ ما قادروا ولاية الخرطوم، إما لظروف خاصة بالحرب نفسها إما لظروف شخصية تخصهم هم، فكانوا حقيقي متواجدين في أغلب المناطق حقت الخرطوم بمحليات السبعة بولايات الثلاثة اللي هي بحري ومدرمان والخرطوم. كذلك اعتمدنا على الإفادات المباشرة وإفادات الشهود من المتطوعين، وكذلك اعتمدنا على المصادر والمعتقلين السابقين. استمعنا لأكثر من 22 مصدر ولأكثر من 42 من المعتقلين السابقين وشهود العيان.
سمح يا أستاذة، تحدثتم عن أماكن محددة لهذه المعتقلات، كده ورينا الإحصائية اللي توصلتوا عليها حول عدد هذه المعتقلات وأماكنها وين؟
نحن ذاتنا المعتقلات قسمناها لقسمين، قسمناها لمعتقلات ثابتة ولمعتقلات دائمة، ووضحنا كيف يعني شنو مركز اعتقال مؤقت، وقلنا هي عبارة عن مواقع صغيرة بتجمعوا فيها جميع المعتقلين أو بيتم فيها الاستجواب الأولي، وهي دائما بتكون مثلا يا مباني سكنية ومدارس أقسام شرطة إلى آخره. وكذلك تكلمنا عن المعتقلات الدائمة، وهي دي مقار كبيرة بينقلوا لها المعتقلين من الجانبين طبعا، ودي دائما بتكون يا مقار عسكرية أو مؤسسات حكومية بعيدة نسبيا من 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 الحلال ومن السكن. ووضحنا إنه الدعم السريع عنده مجموعة من المعتقلات دي، ووضحنا إنه الجيش عنده مجموعة من المعتقلات دي، ووضحنا معتقلات الدعم السريع داخل مدينة الخرطوم، ووضحنا معتقلاته في مدينة بحري، ووضحنا معتقلاته في شرق النيل. يعني الدعم السريع في شرق النيل عنده 5 معتقلات، وفي مدينة بحري عنده قرابة 12 معتقل، وفي الخرطوم نفسها عنده قرابة 13 معتقل. ده بالنسبة للدعم السريع. وأما بالنسبة للجيش عنده 8 معتقلات يعني مقسمة، اللي هي سلاح الذخيرة، الدفاع الجوي، الاستخبارات، جهاز الأمن، وادي سيدنا، سلاح المهندسين إلى آخره. يعني برضو فصلناهم على أم درمان وبحري والخرطوم.
سمح يا أستاذة، يعني حسي الدعم السريع يكاد إنه 41 معتقل.
42 معتقل. 42 معتقل.
42 معتقل، والجيش عنده 8 معتقل. الناس يعني الناس الموجودين داخل هذه المعتقلات توصلتوا لعددهم كم كلهم في التقرير؟
لا، لأنه حقيقي دي حاجة صعبة شديد، لسبب لأنه في ناس يعني بيتم الإفراج عنهم من المعتقلات الدائمة، وفي ناس بيتم الإفراج عنه مباشرة من المعتقلات المؤقتة. يعني الدعم السريع ممكن يعتقل أشخاص لمدة 3 أيام أو يومين، بمجرد ما يخلص من التحري يلقى إنه الشخص اللي تم اعتقاله ليه ما عنده علاقة مثلا بالحاجة اللي هو كان بيعتقدها، فبيتم الإفراج عنه. وكذلك من فترة للتانية هم بيقوموا يفكوا عدد من الأسرى، سواء كان عسكريين أو سواء كان مدنيين، على مرحلتين أو ثلاثة مراحل 125 مرة ومرة 105 وهكذا يعني. فالإحصائية صعبة شديد بالنسبة لنا، لكن من مجموعة الأشخاص اللي احنا يعني قابلناهم المعتقلين من 200 حتى 800 في المبنى الواحد. كل الانتهاكات اللي احنا كان ذكرناها بخصوص المعتقلين أو الموجودة في الاعتقالات دي احنا أخذناها من إفادات أشخاص موجودين في المعتقلات دي، مثلا زي التجويع وزي الإخفاء القسري وزي الاعتقال غير المشروع وزي الاغتصابات والانتهاكات الجنسية داخل المعتقلات. دي كلها إفادات نحن أخذناها من أشخاص كان سبق اعتقالهم يعني أو كانوا موجودين في المعتقلات دي. دي هم بجانب أنه بيبينوا لنا البيئة القاسية والقبيحة في المعتقلات ذاتها، في أنها هي معتقلات ضيقة وما فيها تهوية وما فيها رعاية صحية وشكل الأكل فيها ما منتظم إلى آخره يعني. ده بجانب اعتقال لكافة الفئات العمرية سواء كانوا نساء أو أطفال، أغلبهم مثلا على وجه البلوغ أو مراهقين إلى آخره، ده كلهم موجودين يعني.
سمعي يا أستاذة، يعني باين من الكلام ده إنه يعني قضية المفقودين التي تحدثتم عنها وتحدث عنها آخرين كثير ممكن تكون مربوطة بالوجود داخل هذه المعتقلات.
نعم بالفعل، ولكن طبعا للأسف يعني احنا في كثير من الأوقات قاعدين نفقد الأمل بالنسبة للناس اللي بتفقدوا لفترات طويلة، لأنه احنا برضو عندنا المعلومة في انه في مجموعة كبيرة توفت داخل هذه المعتقلات بواحدة من الصور، اما بالمرض للأسرار الصحية بسبب عدم توفر الرعاية الصحية، وفي ناس يتوفوا في المعتقلات دي بالقصف المدفع القصف عن طريق الطيران يعني. في معتقل للدعم السريع كان تم قصفه وتوفى منه مجموعة كبيرة من الناس الموجودين داخل المعتقل، كذلك في مجموعة من المعتقلين يعني تم تصفيتهم داخل المعتقل.
سمعي يا أستاذة، يعني هذا الوضع يعني كيفتوه قانونيا شنو؟ ما هي القوانين التي يعني خالف هذا الوضع سواء كان الوطنية أو القوانين الدولية الإنسانية؟
والله للأسف طبعا الوضع وضع سيء للغاية يعني. ارتكبت كل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية فيما يخص هذه المعتقلات، ارتكبت جرائم الاغتصاب وجرائم الإخفاء القسري وجرائم الخطف وجرائم الاعتقال غير المشروع. ده بالنسبة للقوانين المحلية يعني في مخالفات لا تحصى ولا تعد فيما يخص جريمة الجرائم ضد الأطفال والنساء. خالفوا عدة مواثيق دولية وقانون دولي إنساني زي المواثيق والاتفاقيات اللي بتتكلم عن التمييز ضد المرأة أو الانتهاكات يعني فيما يخص المرأة والطفل وفيما يخص الجرائم العامة المرفوضة يعني عرفيا زي جرائم الإخفاء القسري والاعتقال غير المشروع. دي من الجرائم المهينة والمزلة إنسانيا. ده بيصايد إنه يعني في مفهوم بتاع ابتزاز وانتشار له، في إنه في بعض المجموعات يطلبوا منها مبلغ من المال حتى يتم الإفراج عنه باعتبار فدية يعني، وعندنا حالات زي دي موثقة.
بعد ما توصلت لما توصلت إليه يعني، وتقريركم شايف أشار للتوصيات يعني، قبل ما نصل للتوصيات يعني ما هو دور محامو الطوارئ في معالجة المسألة دي بالتواصل مع الجهات المعنية بهذا الأمر على المستوى الدولي؟ لأنه الآن لا يمكن أن نتحدث عن نيابة، لا يمكن أن نتحدث عن قانون طالما طرفي الحرب هم اللي بيعتقلوا الناس. هل لكم أي تواصل مع أي جهات خارجية تعنى بحقوق الإنسان وتعنى بمثل هذه الجرائم تواصلتم معها؟
نحن في محل الطوارئ أخذنا عهد على أنفسنا في أننا نرصد أي انتهاك من الجانبين يحصل بالنسبة للمواطنين العزل والمدنيين اللي ما عندهم أي يد في شكل الانتهاكات اللي قامت والمتوفرة بسبب الحرب دي. وبالتأكيد أن احنا وصلنا تقديرنا ده، ومشكلة هيكون عندنا عدة تقارير دورية لكل الانتهاكات اللي بتحصل بالمجمل ولانتهاكات فردية نرصد رصد دقيق كظواهر يعني جنائية وجرائم جنائية، ونرفع بها تقارير للجهات ذات الاختصاص لكل المنظمات الموجودة في المجتمع الدولي اللي بتعني بحقوق الإنسان، لكل الجهات العدلية الخارجية، لأنه زي ما أنت ذكرتها في الداخل ما في إمكانية لمحكمة التقاضي إذا كان محكمة جنائية دولية أو إذا كان محكمة إفريقية أو إلى آخره. فنحن لازم يعني نرفع تقارير عشان نوضح مستوى الانتهاكات اللي وصل لها السودان طيلة فترة الحرب ولحد ما إن شاء الله تخلص. فنحن متواصلين مع كافة هذه الجهات، سواء كان بالكتابة والمذكرات أو سواء كان برفع التقارير أو سواء كان بالتنوير والمطالبة، زي ما نحن كان طلبنا من الصليب الأحمر في أنه يتدخل في نيالة بسبب الجرائم اللي كانت حصلت مؤخرا، عشان ما يقدروا يحاولوا يعني تتفتح مسارات آمنة وإلى آخره. كل التفاصيل دي هي معروفة لدى الكل، ونحن بنبين للناس خطواتنا اللي نحن بنقوم بها خطوة بخطوة في صفحتنا وفي كل المنصات.
سمع أستاذة، تقريركم ظل ملاحظ أنه مداه الجغرافي هو العاصمة المثلثة، هل لديكم أي جهود لإجراء بحوث وتقارير حول الأوضاع؟
نعم.
فيما يخص حقوق الإنسان في مناطق الحرب في السودان كلها؟
نعم، تحديدا في منطقة الجنينة سوف يصدر إن شاء الله عما قريب تقرير، بس لسه نحن شكل الرصد هناك ما يكتمل بالنسبة لنا بسبب الأوضاع السيئة الموجودة في الجنينة، وكذلك سوف يصدر تقرير مفصل عما حدث في بقية الولايات سواء كان في نيالة أو سواء كان في الأبيض أو سواء كان في الفاشر أو في زالينجي، بالتأكيد يعني كل أجزائه لنا وصلنا.
في الختام وقبل ما نودعك، بعد ما أجريت هذا التقرير وما توصلت إليه، ما هي الرسالة اللي بترسلوها لطرفي النزاع فيما يخص هذه الانتهاكات؟
رسالتنا لطرفي النزاع إنه نحن بننظر للواقع الحالي والماسل بعيني فاحصة، وإنه نحن بنوطن لسياسة عدم الإفلات من العقاب، وما في زول في وقت من الأوقات بيغلط في حق الشعب السوداني بانتهاكات فظيعة ومروعة بالمستوى ده يعني سوف يسلم من يد العدالة وإن طال الزمن. دي نقطة أولى. والنقطة الثانية في إنه نحن في الآخر قاعدين في بلد واحد اسمه السودان، شكل الاقتتال وصلنا لشكل الانتهاكات القبيحة الهسي يعني شاف العالم ككل. فالحل حقيقي في إنه الحرب دي تقيف اليوم قبل القد، عشان ما نحن نقدر نصلح سوداننا وزي ما بقولوا نعلم شانه. دي نقطة مهمة شديد لازم تصل للطرفين. والأهم من الكلام ده كله في إنه الاقتتال اللي بيحصل ده ما في زول مستفيد منه أبدا غير منصب النظام البيت، وما في زول متضرر منه غير الشعب السوداني.
أستاذة
الحبيب
أستاذة رحاب المبارك المحامية، أنا بشكرك كنت معنا في راديو دبنجا.
شكرا لك يا أستاذ عادل.
مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا واللي تناولنا فيها التقرير الذي أصدرته مجموعة محامي الطوارئ حول المعتقلات بالنسبة لطرفي الحرب داخل مدينة الخرطوم. أنا بشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وبشكر مجددا الأستاذ رحاب المبارك.
شكرا لك أستاذ عادل.
أنا زينب محمد عثمان من بورسودان، بشكر راديو دبنجا لمواكبته وتفاعله مع كل ما يدور في بلدنا الحبيب السودان. الحرب دي يعني حاجة مؤذية ومدمرة، ونحن ذاتنا والله ما قادرين نفهم الحرب دي ذاتها في شنو ولشنو. حقيقة نحن يعني متضررين جدا من الحرب دي، ونتمنى إنها يعني تقيف، فنقول أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
زرعتناك. راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. اهلا ومرحبا في راديو دبنجا.
الناس بيتكلموا عن انه والله يا اخي في عندك عنده مرض مودي، زود ده عنده مرض مودي وكده. شنو يعني مرض مادي؟ المرض المادي هو المرض اللي بينتقل من زول عنده مرض لزول ما فيه. طيب يعني كل الامراض تصيب الناس يعني هي امراض ماديه؟ لا، الامراض ما كلها ماديه، في امراض خاصه اسمها الامراض الماديه اللي بينتقل من زول مريض الى زول نصيح. ده ببساطه جدا اي مرض يتنقل من زول مريض لزول نصيح اسمه مرض مودي. طيب نيجي نشوف اللي بيسبب لنا الامراض الماديه دي. طيب المرض المودي ده في الغالب دائما بيسببه كائنات حيه صغيره، كلهم كده جمله كده يسموهم الجراثيم. الجراثيم دي بتشمل لنا كائنات صغيره اسمهم واحد بكتيريا، او ممكن يكونوا فيروسات، او ممكن يكونوا طفيليات، او ممكن يكونوا فطريات. دين اللي بيسببوا لنا الامراض الماديه، دين كلهم كائنات حيه بيعيشوا معانا في بيئتنا احنا عايشين، اغلبهم صغار جدا احنا ما بنشوفهم بعيننا المجرده. الدكتور ذاته محتاج يجهر عشان يكبروا الاف المرات، وبعد ذلك يقدر يشوفوا ويعرف انه ده بكتيريا ولا ده طفيل ولا ده فطريات. طيب دين اللي بيسببوا لنا الامراض الماديه، طيب البكتيريا دي مثلا بيسبب لنا زي التايفويد، بعض الالتهابات داخل جهاز التنفس، بعض الالتهابات داخل الجلد وغيره. دي البكتيريا. فطريات مثلا حالات والجارديا، الديدان وغيرها، الديسنتاري الاميبيه دي بيسبب علينا طفيليات. عندنا مثلا الفيروسات بيسبب لنا الحبوبه اللي هو المرض بتاع الحصبه، ممكن يسبب لنا الشلل، بيسبب لنا المرض بتاع الايدز، بيسبب لنا التهاب الكبد الفيروسي مثلا بانواع مختلفه. دي الفيروسات ده على سبيل المثال يعني. عندنا مثلا الفطريات برضو بيسبب لنا التهابات خاصه في الجلد. يعني دين المسببات بتاعت الامراض الماديه، وقلنا ان الامراض الماديه مرض ممكن يتنقل من زول عيان لزول نصيف. طيب اذا الزول العيان عشان ينقل للزول النصيف محتاج انه يكون عنده واحد من الحاجات التي ذكرناها، المسببات اللي قبل شويه ذكرناها، ودي كلهم عينات حية بيعيشوا بياكلوا بيشربوا بيتزوجوا بيبقوا كتار وكده وعايشين في نفس البيئة اللي احنا عايشين فيها. والكارثة انها هذا بنقدر نشوفهم عشان كده لو كنا بنشوفهم كنا عملنا وقاية منها ما حتسبب لنا امراض. لكن الكارثة انه هم صغار جدا جراثيم ما نقدر نشوفهم. ليه المسببات بتاع الامراض المعدية عموما تعداد هنخصص حلقة نتكلم مثلا عن بعض الامراض المعدية في حلقات مفصلة. نجي نتكلم عن انه الحاجات دي المسببات بتاعت الامراض دي بتخش جسمنا كيف كيف يجينا من زول اصلا هو عيان عنده الحياه بكتيريا ولا طفيل ولا فيروس في جسمه كيف يجينا او كيف يجي للزول المصاب. اذا دي بيسموها طرق الانتقال بتاعت الامراض المعدية. في طريقتين ممكن بيها المرض المعدي يجي من زول عيان لزول مصاب. في طرق مباشره وطرق غير مباشره. طيب الطرق المباشره زي شنو؟ زي الاحتكاك المباشر من جلد لجلد. واحد عنده مرض جلدي بكتيري مثلا كان يحتك بزول ثاني مصاب ممكن يندمج البكتيريا دي تمشي لجسم الزول النصف يسبب له نفس المرض. برضو طريقة مباشرة تانية عندنا زي الرزاز زول يبوح ولا يعطف قدام زول يعني وهو كان عنده الواحدة من الحاجات المسببات بتاعت الأمراض عن طريق الرزاز بتاعت البوحة دي هتمشي كمان الزول الثاني تنشغل ويخش في جهاز التنفسي كده ممكن دي برضو طريقة مباشرة. برضو عندنا الطريقة المباشرة التانية الالتماس المباشر بالتراب زي الناس اللي بيمشوا حفيانين ويحفروا في الوطا وكده برضو في كائنات حية من الحاجات اللي ذكرناها المسببات بتاعت الأمراض المعدية ممكن نقول لنا هتتنقل لنا من التراب لجسمنا. برضو في طريقة بتاعت طريقة المنشيمة مثلا الأم الحامل لو كانت عندها مرض معدي ممكن تنقل للجنين اللي هي حاملة. دول الطرق المباشرة. برضو في طرق تانية غير مباشرة. الطرق الغير المباشرة اللي ممكن برضو يتنقل لنا مرض معدي يعني شنو طريقة غير مباشرة؟ معناته ما من الزول المصاب مباشرة طوالي للزول المصاب داير وفيك حاجة في النص عشان يتنقل لنا الكائن اللي يسبب لنا المرض الى الزول المصري. طيب نشوف الوسطاء اللي في النص دي في خمس حاجات بطريقه غير مباشره بنقول لنا المرض. افضل حاجه عندنا الحشرات الطائفه عندنا زي الزباب وعندنا الدعوب وغيره. زي الزباب على سبيل المثال هي ما بتكون عندها البكتيريا دي في نفسها او في جسمها. هي بتمشي مثلا واحد اتبرز في العراء برا ساكت ما مشي قاعد في الدبل سي مثلا او ما دفن البراز بتاعه. الزباب بيقدر يعيش بيمشي بيقعد في البراز برجلينه وبجناحينه وكده بيقوم بيشيل لنا كمية من الميكروبات. الميكروبات دول صغار وبالملايين موجودين بيقوم بيشيل بيقعد لنا مثلا في الأكل اللي احنا دايرين ناكله أو في الإناء الصحن اللي احنا دايرين ناخد فيه أكل أو يقعد لنا في الموية أو يقعد لنا في الخضار أو في أي حاجة احنا بنتناولها مباشرة كده بيقعد لنا. وفي الزول اللي تناول أول مسبب بتاع المرض هو ما عارف الزباب ده جاب منين لكن في كل الأحوال هو حشرة طايرة مش طائر هناك وجابوا لنا أو جابوا للزول المصيب ده وتناوله وبقى عيان بنفسي المرض الموجي. في طريقة ثانية الطريقة بتاع الأصابع أو اليدين. الطريقة بتاع يدين الإنسان. طيب الطريقة بتاع يدين يا جماعة من المهم جدا من نعرف إن أغلب الأمراض المهدية بتجينا عن طريق اليدين. اليدين دي واحدة من الحاجات الأساسية بتنقل أغلب الأمراض المهدية. يعني مثلا الأم عندها طفل عنده إسهال مثلا وكان المسبب مثلا حسب ما ذكرنا إنه يعني المسببات واحدة من المسببات لو كان بكتيريا ولا كان طفيل ولا أي حاجة.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم وقدم إليكم موجز بأهم عناوين نشرة الأخبار ليوم الخميس الموافق 7 شهر تسعة سنة 2023. البرهان يصدر مرسوما بحل الدعم السريع وإلغاء قانونه. الدعم السريع البرهان لا يملك السلطة الشرعية لحل قواتنا والقرار لن يؤثر علينا سياسيا وعسكريا. واشنطن تفرض عقوبات اقتصادية على عبد الرحيم دغولو وقيود على التعشيرة في مواجهة قائد الدعم السريع في غرب دارفور. الناطق باسم الخارجية السودانية أبو بكر الصديق العقوبات الأمريكية خطوة في الطريق الصحيح ونتوقع المزيد من الضغط. محامو الطوارئ يتهمون الجيش بقصف حي مبنى مما أدى لمقتل 32 شخصا وإصابة آخرين. قوات الدعم السريع تدين مقتل 31 مدنيا في مبدأ الحارة 21 وتتهم الجيش. مقتل 3 أطفال بالثورة الحارة 38 إثر سقوط دانا بمنزلهم صباح الأربعاء. تبادل القصف المدفعي بين الجيش والدعم السريع في بحري وأم درمان مما أدى لسقوط ضحايا مدنيين يوم الأربعاء. الآلية الرباعية للإيجاد المعنية بشأن السودان تعقد اجتماعا في نيروبي يوم الأربعاء لحل الأزمة في السودان. السفير الأمريكي المتجولة للعدالة الجنائية الدولية، العنف الجنسي والعرقي الممنهج والقتل الجماعي في دارفور تمثل جرائم دولية يجب التحقيق فيها. السفير الأمريكية في الأمم المتحدة، 60% من اللاجئين السودانيين في تشاد يعيشون في معسكرات مؤقتة. الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية تدعو لإيصال المساعدات الغذائية وتوزيعها بشكل عادل تحت مراقبة المجتمع المدني. واشنطن تعلن عن مساعدات إضافية للشعب السوداني والدول المجاورة قدرها 163 مليون دولار. المجلس النرويجي للاجئين، فرار مليون طفل بسبب الحرب في السودان ومستقبل مجهول يكتنف مصيرهم. وزير المالية يصدر قرارا بخفض قيمة ضريبة أرباح الأعمال لشركات الامتياز في قطاع التعدين من 30% إلى 15%. استعدادات لزراعة 502 ألف فدان في الشمالية، منها 159 ألف فدان لمحصول القمح. قطر الخيرية تشرع في توفير أكثر من 32 ألف غسلة جديدة لمرضى الفشل الكلوي. أمر محلي بإغلاق السوق الكبير وساحة الحرية بالضعين في شرق دارفور من 9 مساء وحتى 7 صباحا. مزارعو شرق دارفور يبدأون حصاد محصول الفول السوداني ودخوله أسواق الولاية. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي ودمتم بخير.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.